الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فدين الإسلام العظيم ودين البناء والإعمار والصلاح والإصلاح، والأنبياء جميعهم بعثوا بالصلاح والإصلاح ونهوا عن الشرور والفساد، فكل صلاح وإصلاح ديني ودنيوي فهو من دين الأنبياء، خصوصاً إمامهم وخاتمهم محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه أبدى وأعاد في هذا الأصل، ووضع للخلق الأصول النافعة التي يجرون عليها في الأمور العادية والدنيوية، كما وضع لهم الأصول في الأمور الدينية. قال تعالى حكاية عن شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقومه: لا أسألكم على تبليغي إياكم هذا القرآن ودعوتكم إلى أحكامه أجرا، فلست أريد أخذ أموالكم ولا التولي عليكم والترأس ولا غير ذلك من الأغراض إلا المودة في القربى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يسألهم عليه أجراً بالكلية إلا أن يكون شيئاً يعود نفعه إليهم، فهذا ليس من الأجر في شيء، بل الأجر منه لهم صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى. والله جل وعلا حث على تحقيق النفع العام بإعمار الأرض، فهو الذي خلقكم واستخلفكم فيها وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة، ومكنكم في الأرض تبنون وتغرسون وتزرعون وتحرثون ما شئتم، وتنتفعون بمنافعها وتستغلون مصالحها. قال تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي جعلكم فيها لتعمروها، ومكنكم بما آتاكم من عمارتها. وقال جل وعلا: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. إن الحفاظ على المرافق العامة واجب شرعي ووطني وإنساني، وهذا الواجب لا يقف عند حدود الحفاظ عليها فحسب، بل يمتد إلى العمل على تشييدها والإسهام في تطويرها، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. والحديث أخرجه الطيالسي وأحمد وعبد بن حميد بسند صحيح، والفسيلة هي النخلة الصغيرة. وفي هذا مبالغة في الحث على غرس الأشجار وحفر الأنهار لتبقى هذه الدار عامرة إلى آخر أمدها المحدود المعلوم عند خالقها، فكما غرس لك غيرك فانتفعت به، فغرس أنت لمن يجيء بعدك لينتفع به، وإن لم يبقى من الدنيا إلا صبابة. وذلك بهذا القصد لا ينافي الزهد والتقلل من الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أحاديث في استثمار الأرض وزرعها والحث على ذلك، ولا أدل على الحض على الاستثمار من هذه الأحاديث الكريمة، كما في الحديث: فإن فيه ترغيباً عظيماً في اغتنام آخر فرصة من الحياة في سبيل زرع ما ينتفع الناس به بعد الموت، فيجرى له أجره وتكتب له صدقته إلى يوم القيامة. قوله صلى الله عليه وسلم: فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. هذا يتطلب زماناً ممدوداً لكي يتحصل المرء على نتيجته وعائده، لأن النخلة يستمر نموها حتى إثمارها سنوات. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. مع أنه لن ينتفع بها يقيناً حينئذ، لكنه صلى الله عليه وسلم يحث على غرس الأشجار وحفر الأنهار، وعلى العمل الصالح النافع بصفة عامة، وإن ظهرت نتائجه وعواقبه على المدى البعيد، وكانت نتائجه وثماره بطيئة جداً. وفي الحديث الترغيب العظيم في اغتنام آخر فرصة من الحياة في سبيل زرع ما ينتفع به الناس بعد موته، فيجرى له أجره وتكتب له صدقته إلى يوم القيامة. وفيه الحث على الطاعة إلى آخر لحظة في الحياة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سبع تجري للعبد بعد موته وهو في قبره: من علم علما، أو كرى نهرا أي حفرها، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. رواه البزار وأبو نعيم في الحلية، وهو حديث حسن لغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس صدقة أعظم أجرا من ماء. رواه البيهقي بإسناد حسن لغيره: يحفر بئرا، يجعل للناس صنبورا في سبيل، يبذل الماء لابن السبيل والعطشان، ليس صدقة أعظم أجرا من ماء. وعن أنس رضي الله عنه أن سعد رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت ولم توصي، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم، وعليك بالماء. رواه الطبراني في الأوسط بسند صحيح. فاختار له الماء، أن يحفر لها بئرا، أن يجعل لها سبيلا، عليك بالماء. عن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، إن أمي ماتت، فأي الصدقة أفضل؟ قال: الماء. فحفر بئرا وقال: هذه لأم سعد. رواه أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة، وهو حديث حسن لغيره. وفي رواية: قلت: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفر ماء لم يشرب منه كبد حرى من جن ولا إنس ولا طير إلا آجره الله يوم القيامة. أخرجه ابن خزيمة بسند صحيح. سقي الماء. والناس يعانون في هذا الزمان من شح الماء حتى لري زروعهم، فمن جعل لهم وسيلة إلى ري زروعهم بما يتخذه الناس في هذا العصر من وسائل، فقد فعل فعلاً من أفضل ما يحبه الله ويرضاه ويثيب عليه جل في علاه. وتلوث المياه شائع ذائع لا يخفى، وتدب بسببه أمراض تفتك بالأجساد وتفريها فريا. فمن شارك أو صنع للناس صنيعاً يكون ماؤه بعيداً عن هذا التلوث فهو داخل في الحديث، وقد أتى بأعظم ما يمكن أن يتقرب به إلى الله جل وعلا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كرى نهراً أي وسعه، ويقاس على ذلك كل مجرى مائي. فواجبنا أن نطهره ونوسعه، لا أن نعتدي عليه ولا أن نضيقه. وكذلك الحال في أمر الطريق العام الذي ينبغي أن نحافظ عليه لا أن نعتدي عليه. أو نضيقه على المارة، أو نلقي فيه المخلفات ونحوها، وأولى الطرق والشوارع التي يجب المحافظة عليها شوارع المساجد بيوت الله جل وعلا، بعدم إلقاء القمامة والمياه فيها، ولا بجوار ولا أمام المسجد، ولا في الشوارع المؤدية إليها. قال جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فجعلها على هذا النحو مأذون برفعها من لدن. لذلك قال الفقهاء: وحائط المسجد كهو، أي كالمسجد سواء، كما أنه لا يجوز أبداً لأحد أن يلطخ المسجد أو أن يعبث به أو أن يعتدي عليه. فحائط المسجد كالمسجد في الحرمة من خارج، كما هو ظاهر كلام الفقهاء، لأنه من الداخل من المسجد بلا نزاع ولا خلاف، والاعتداء عليه ظاهر وإهانته واضحة. ولكن وحائط المسجد كهو، فمن اعتدى على حائط المسجد من خارج فهو معتد على بيت الله، فماذا ينتظر هذا المعتدي؟ المسجد مكان محترم محدر وقف لله، هذا بيت الله، فالاعتداء على هوائه اعتداء على شعائر الله، فكيف بالاعتداء عليه وهو مرفوع لذكر الله وتلاوة القرآن والصلاة؟ ولا يجوز التشويش على المصلين حتى بتلاوة القرآن في داخل المسجد، فكيف يجوز التشويش على المصلين من خارج لا بتلاوة القرآن وإنما بالسفه والبطر والأشر والطغيان؟ فأين يذهب بالمسلمين؟ داء الاستهانة، استهان المسلمون إلا من رحم الله بشعائر الله، واستهانوا بحرمات الله، ولم يرقب كثير من المسلمين في بيوت الله إلا ولا ذمة، وإنما يعتدون عليها كأنما يعتدون على بيوت السفلة من البشر. لقد حرم ديننا الحنيف التعدي على المرافق العامة التي ينتفع بها عموم الناس، ومن ذلك البول في الماء الراكد، لحديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البول في الماء الراكد، والراكد الساكن الذي لا يدري. وهذه المسألة كسائر مسائل هذا الدين العظيم من محاسنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد، وكذلك يكون الشأن مع الماء الجاري. الإنسان لا يلوث الموارد، وكذلك هي من الملاعن التي يتقيها الإنسان من الظل، ظل الناس وطريقهم ومواردهم، أي مواضع شربهم. ويحرم على من أراد قضاء الحاجة البول أو الغائط في الطريق أو في الظل أو في الحدائق العامة أو تحت شجرة مثمرة أو غير مثمرة، وإنما لها ظلها، وكذلك في موارد المياه، لما روى معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. أخرجه أبو داود بسند حسن. ما الذي أتى به أهل هذا العصر ممن يدعون التقدم؟ ما الذي أتوا به لأهل الإسلام مما لا يعلمه أهل الإسلام ولم يأتي به دين ربنا جل وعلا؟ نحن الذين علمنا الدنيا النظافة، ونحن الذين علمنا الدنيا النظام، وما عند الآخرين من شيء من خير فإنما هو من آثار نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هو مما أخذوه منا، وإن تخلينا نحن عنه. اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد وهي طرق الماء، وقارعة الطريق، وقارعة الطريق وسطها، والظل. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين، قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ واللاعنان الأمران الموجبان للعن، وذلك أن من فعلهما لعن وشتم، فصار هذا سبباً ثم أضيف إليهما الفعل، فكانا كأنهما اللاعنان، وإنما هو مستجلبان للعن، فمن فعل ذلك لعن وشتم. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ وما الأمران المستجلبان للعن لمن فعلهما يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الذي يتخلى أن يقضي حاجته في طريق الناس أو في ظلهم، فإن الناس إذا رأوا ذلك لعنوا فاعله وشتموه وسبوه. وأما إماطة الأذى عن الطريق، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد رأيت رجلاً يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. متفق عليه. وقد قيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقول: كانت تؤذي الناس. فلا يذهبن أحد إلى شجرة لها ظل يفيء إليه الناس ثم يقول: لئن قطعت هذه لأتحصلن على ما دل عليه الرسول. كلا، بل إنه يكون آثما. وفي رواية للشيخين: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. وعند مسلم في رواية: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق، فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين، لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. أما التلوث السمعي، فهذا التلوث السمعي يشكو منه الخلق، بل يشكو منه العالم، وقد نهى عنه القرآن المجيد. تلا الرسول صلى الله عليه وسلم علينا آيات ربنا في قوله جل وعلا في وصية الرجل الصالح لابنه: واغضض من صوتك، ثم أتبعها وشفعها بالتنفير، التنفير العظيم، لما ساق الوصية: واغضض من صوتك، ثم عقب بقوله: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فليكن صوتك على قدر سماع سامعك لا يتعداه، في صوتك الذي هو صوتك، وفي صوتك الذي ليس بصوتك، بل أنت متحكم فيه من مذياع وغير ذلك من المستحدثات، فهذا صوتك، لأنك أنت الذي فيه تتحكم وبه. ولا شك أن الحفاظ على المرافق العامة وعدم التعدي عليها من سبل الخير وطرق الفلاح. لذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم كف الأذى من شعب الإيمان وإحدى أنواع الصدقات ومن أسباب دخول الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 أو 70 شعبة، أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والحديث متفق عليه. من أماط أذى من طريق المسلمين كتب له حسنة. وإماطة الأذى إزالة الشوك والحجر ونحو ذلك من طريق المسلمين، فمن أماط أذى عن طريق المسلمين كتب له حسنة، ومن تقبلت له حسنة دخل الجنة. فإذا كان هذا ثواب أدنى شعبة من شعب الإيمان، فماذا يكون ثواب أعلاها وهو لا إله إلا الله؟ من حق المسلم على أخيه المسلم ألا يؤذيه بفعل ولا بقول، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك تحذيرا شديدا. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم فضل الذي يجتهد في تنحية الأذى عن المسلمين، سواء كان ذلك الأذى يعترض المسلمين في طرقهم أو يعترض المسلمين في حياتهم. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن حال المسلم في كمال إسلامه فقال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لقد رأيت رجلاً يتقلب في الجنة في شجرة قطعها عن ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. رواه مسلم. وقال أبو برزة رضي الله عنه: يا نبي الله، علمني شيئاً أنتفع به. قال: عزل الأذى عن طريق المسلمين. رواه مسلم. وبيّن لنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن إماطة الأذى شعبة من شعب الإيمان، كما صح عن النبي الهمام صلى الله عليه وسلم وفي الزهد لابن المبارك عن عكرمة بن خالد مرسلاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يكره أذى المؤمنين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال أكثر المفسرين: لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعوة إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعوة إلى طاعة الله. فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به أعظم فساد في الأرض، بل فساد الحياة الحقيقية في الأرض إنما هو بالشرك بالله ومخالفة أمره. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. قال عطية في الآية: ولا تعصوا في الأرض فيمسك المطر ويهلك الحرث بمعاصيكم. وقال غير واحد من السلف: إذا قحط المطر فإن الدواب تلعن عصاة بني آدم وتقول: اللهم لعنهم، فبسببهم أجدبت الأرض وقحط المطر. وبالجملة فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود سواه ومطاع متبع غير رسول الله هو أعظم الفساد في الأرض. ولا صلاح للأرض ولا لأهلها إلا أن يكون الله وحده المعبود، وتكون الدعوة له لا لغيره، والطاعة والاتباع لرسوله لا لغيره. وغيره إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول، فإذا أمر بمعصيته وخلاف شريعته فلا سمع له ولا طاعة. فإن الله أصلح الأرض برسوله ودينه والأمر بتوحيده، ونهى عن إفسادها بالشرك به وبمخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض، فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ووجد كل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك، فسببه مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى غير الله ورسوله. ومن تدبر هذا حق التدبر وتأمل أحوال العالم منذ قام إلى الآن وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، من تدبر هذا وجد هذا الأمر كذلك في خاصة نفسه وفي حق غيره عموماً وخصوصاً، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن من عقوبات الذنوب أنها تزيل النعم وتحل النقم، فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب، ولا حلت به عقوبة ونقمة إلا بذنب، كما قال علي رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. وقد قال الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأخبر تعالى أنه لا يغير نعمه التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه، فيغير طاعة الله بمعصيته، وشكره بكفره، وأسباب رضاه بأسباب سخطه. فإذا غير غير عليه جزاءً وفاقًا، وما ربك بظلام للعبيد. فإن غير المعصية بالطاعة غير الله عليه العقوبة بالعافية والذل بالعز. قال جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. وفي بعض الآثار الإلهية عن الرب تبارك وتعالى أنه قال: وعزتي وجلالي لا يكون عبد من عبيدي على ما أحب ثم ينتقل عنه إلى ما أكره إلا انتقلت له مما يحب إلى ما يكره. ولا يكون عبد من عبادي على ما أكره ثم ينتقل عنه إلى ما أحب إلا انتقلت له مما يكره إلى ما يحب. ولقد أحسن القائل: إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم. وإياك والظلم مهما استطعت، فظلم العباد شديد الوخم. وسافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم، فتلك مساكنهم بعدهم شهود عليهم ولا تتهم. وما كان شيء عليهم أضر من الظلم وهو الذي قد قصم. فكم تركوا من جنان ومن قصور وأخرى عليهم أطم، صلوب الجحيم وفات النعيم، وكان الذي نالهم كالحلم. إن من عقوبات المعاصي والذنوب أنها تزيل النعم الحاضرة وتقطع النعم الواصلة، فتزيل الحاصل وتمنع الواصل. فإن نعم الله ما حفظ موجودها بمثل طاعته، ولا استجلب مفقودها بمثل طاعته. فإن ما عنده تعالى لا ينال إلا بطاعته. وقد جعل تعالى لكل شيء سبباً وآفة، سبباً يجلبه وآفة تبطله. فجعل أسباب نعمه الجالبة لها طاعته، وجعل آفاتها المانعة منها معصيته. فإذا أراد حفظ نعمته على عبده ألهمه رعايتها بطاعته فيها، وإذا أراد زوالها عنه خذله حتى عصاه بها. ومن العجيب علم العبد بذلك مشاهدة في نفسه وفي غيره، وسماعاً لما غاب عنه من أخبار من أزيلت نعم الله عنهم بمعاصيه. من العجيب علم العبد بذلك وهو مقيم مع ذلك على معصية الله، كأنه مستثنى من هذه الجملة، أو كأنه مخصوص من هذا العموم، وكأن هذا أمر جار على الناس لا عليه، وواصل إلى الخلق لا إليه. فأي جهل أبلغ من هذا؟ وأي ظلم للنفس فوق هذا؟ فالحكم لله العلي الكبير. إن من آثار الذنوب والمعاصي أنها تحدث في الأرض أنواعاً من الفساد، في المياه والهواء والزرع والثمار والمساكن. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال مجاهد: إذا ولي الظالم سعى بالظلم والفساد فيحبس الله بذلك القطر فيهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. ثم قرأ: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ثم قال: أما والله ما هو ببحركم هذا، ولكن كل قرية على ماء جار فهو بحر. وقال عكرمة: ظهر الفساد في البر والبحر، أما إني لا أقول لكم بحركم هذا، ولكن كل قرية على ماء. من تأثير المعاصي في الأرض ما يحل بها من الخسف والزلازل ويمحق بركتها. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على ديار ثمود فمنع أصحابه من دخول ديارهم إلا وهم باكون، ومنعهم من شرب مياههم ومن الاستقاء من آبارهم، حتى أمر أن يعلف العجين الذي عجن بمياههم للإبل لتأثير شؤم المعصية في الماء، وكذلك تأثير شؤم الذنوب في نقص الثمار وما ترى بها من الآفات. وقد ذكر الإمام أحمد في المسند في ضمن حديث قال: وجد في خزائن بني أمية حبة حنطة بقدر نواة التمرة، وهي في صرة مكتوب عليها: هذا كان ينبت في زمن العدل. رواه أحمد وفيه أي في سنده أبو قحذم وهاه بن معين وغيره. فكثير من هذه الآفات أحدثها الله سبحانه وتعالى بما أحدث العباد من الذنوب. وذكر جماعة من شيوخ الصحراء أنهم كانوا يعهدون الثمار أكبر مما هي الآن، وأكثر هذه الآفات وكثير منها التي تصيب الزروع والثمار لم يكونوا يعرفونها، وإنما حدثت من قرب، وذلك بسبب ذنوب العباد. إن من عقوبات الذنوب أنها تمحق بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة، وبالجملة تمحق الذنوب بركة الدين والدنيا. فلا تجد أقل بركة في عمره ودينه ودنياه ممن عصى الله، وما محقت البركة من الأرض إلا بمعاصي الخلق. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال جل وعلا: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وفي الحديث: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنه لا ينال ما عند الله إلا بطاعته. وإن الله جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. أخرجه ابن ماجه من حديث جابر بسند صحيح، وأبو نعيم في الحلية من حديث أبي أمامة بسند صحيح. فاللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا وردنا إليك ردًّا جميلًا، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم عاملنا بلطفك وبإحسانك إذ الإحسان منك وإليك، عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، أنت أهل التقوى والمغفرة ونحن أهل الذنوب والخطايا والمعاصي والآثام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.